بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبينا الكريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانا المستشهدين بين يديه تحت الإمام. عظم الله لكم الأجر. أخواتي، كان الكلام في تفسير سورة الفرقان، ولا زال الكلام في الآية الثانية، وهذه الآية تتكلم عن مالكية الله سبحانه وتعالى وإثبات ربوبيته من خلال مقدمتين: المقدمة الأولى المالكية وأنه هو المالك، والمقدمة الثانية أن المالكية تلازم الخلق. والخلق يتفرع عنه التقدير، والتقدير يلازمه التدبير والربوبية. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لأن الآية السابقة تتكلم عن عبد الله سبحانه وتعالى على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عادة الإنذار يستخدم إذا أردنا أن نقرأ الآية قراءة سلوكية. الإنذار عادة يستخدم عندما يكون السير والسلوك جلالي. مر علينا فيما سبق أن أحوال السالك لله سبحانه وتعالى أحيانا يكون يهيمن عليه سلطان الجلال والأسماء الجلالية، وأحيانا تهيمن عليه سلطان ويهيمن عليه سلطان الجمال والأسماء الجمالية. عندما يكون الكلام عن الإنذار في الآيات، هذا يعني أن هذا السير والسلوك يغلب عليه الجلال. نتيجة غلبة الأسماء الجلالية تأتي الابتلاءات، تأتي محاربة الشيطان، تأتي التخلص من صفات الكفار والتبرأ منهم. فهذه الآيات تشير إلى أن الإنسان حتى نزل الفرقان على عبده، الآن حتى يصبح هذا الإنسان العادي في ويرتبط بهذا الفرقان، ويرتبط بعباد الله الذين مثلوا الفرقان، يعني بأهل بيت عليهم السلام، فيصبح هذا الإنسان فرقاني حتى يرتبط بهذا النور. هذه العبودية المطلقة في هذا البيت النوراني الذي له ملك السماوات والأرض، الله الذي له ملك السماوات والأرض، تلك العبودية المطلقة يعني الفناء في الله سبحانه وتعالى، التقرب والتعلق بالله سبحانه وتعالى، عدم الالتفات لأي شيء سوى الله سبحانه وتعالى. هذه مقام أهل البيت عليهم السلام. تشير له آية النور: الله نور السماوات والأرض مثل نوره، الله نور السماوات والأرض. آية النور تشير إلى أن الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، مثل نوره كمشكاة. الإمام الرضا يقول الله خالق السماوات والأرض، نور السماوات يعني خالق السماوات والأرض، وبناء يصدر كل خير، في روايات أخرى مبدأ كل خير إلى آخره، في زيارة الجامعة مر عليكم المعنى. إذا هذه العبودية المطلقة هي لأنها على عبده، عبد الهوية الغيبية، لأنه تخلص من كل حدود وقيود تقيد بعالم الدنيا، بعالم ما بعد الدنيا من عوالم لا يلتفت إلا لله سبحانه وتعالى بما هو إله، لا بما هو عليم أو بما هو حي، يعني ليس بأسمائه لا الجمالية ولا الجلالية. ولذلك على عبده، عبد الهوية، نعم هذه الهوية جامعة للأسماء، لكن لم يتعين هذا العبد باسم من الأسماء. هذا معنى العبودية مطلقة، لأن في البعض يعبد الله سبحانه وتعالى ويتجلى باسم أو مجموعة من الأسماء، مثل آدم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، كل الأنبياء عبدوا الله سبحانه وتعالى عبادة أسمائية بأسمائه، أما الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فإن عبوديتهم لله سبحانه وتعالى بهويته، بما هو هو، بما أنه لا إله إلا هو. هذا الإله الذي له ملك السماوات والأرض، تأتي المالكية، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء، نحن الخلق، فقدره تقديرا، تقدير وتدبير والربوبية. الإيمان بالربوبية، ذكرنا أن الإيمان بالربوبية يعني أن نؤمن بأن تدبير الله سبحانه وتعالى لعبادة هبة وتفضل ونظرة خاصة واصطفاء، اصطفاء من الله سبحانه وتعالى للإنسان، بأن جعل هذا الإنسان خليفة له في تولي مسؤولية إصلاح الأرض، بناء الأمة، بناء المجتمع، استخراج ما في هذه الأرض وما في العوالم كلها من خيرات وبركة، واختصه أيضا بالشريعة والقانون. الإنسان إذا صلح صلح العالم، وإذا فسد فسد العالم، حتى الملائكة، حتى عالم الملائكة يتأثر بعمل هذا الإنسان. هناك ملائكة أعمال الإنسان وقواه، إذا كانت أعمال صالحة كل عمل محفوف بجماعات من الملائكة. هذه الملائكة ظهرت في عالم الملكوت بسبب الأعمال الصالحة. أصلا الأعمال الصالحة للإنسان حقيقتها نور، وهذه النورانية نورانية ملكوتية، فالإنسان دائما بأعماله الصالحة يخلق ملائكة تصنع له مراتب الجنة، وبأعماله الفاسدة يخلق ملائكة لتصنع تصنع له دركات النار، لذلك هناك تأثير كبير للإنسان على كل العوالم. الله سبحانه وتعالى سخر الملائكة للإنسان، هذا معنى سجود الملائكة، أنه سخر له على حسب نوع عمله هناك جماعة من الملائكة تكتسب مقاماتها حسب أعمال الإنسان، فهو يؤثر على عالم الملكوت وعلى عالم الملائكة. ولذلك هذا الملك الذي ظهر في عالم الملكوت بسبب الأعمال القبيحة يوم القيامة، يوم الحساب، هذا الملك يضرب صاحبه أنه لماذا جعلتني في هذا المقام؟ لماذا ظهرتني في هذا المورد؟ إذن الإنسان الله سبحانه وتعالى اصطفاه وميزه ووهب هذه النعمة والقدرة على استخلاف الله سبحانه وتعالى في الأرض. وكلما أصبح هذا الإنسان أكثر استعدادا، يعني عنده من الكمالات واستغل الفرصة وحصل على توفيقات ونظرات خاصة، كلما اشتد دفع الله سبحانه وتعالى له نحو الكمال. هكذا يجب أن نفهم تدبير الله سبحانه وتعالى. كثير من الأمور اللي نتصورها شرور، إذا نظرنا لها من جهتنا المحدودة تكون شاذة ومزعجة ومؤذية، ولكن إذا نظرنا لها بعنوانها تدبير الله سبحانه وتعالى لعباده، فإنه لا معنى إلى تصور أن هناك شرور في هذا العالم، لأن لا يصدر من الله سبحانه وتعالى إلا كل خير. حتى في عالم الدنيا بعض المتكلمين أو بعض الفلاسفة يقولون أن كل العوالم ما فيها شر، لكن عالم الدنيا لأنه عالم تزاحم يصير فيه تدافع، يصير فيه شرور نسبية، حيث أن مثلا شخص يبغى يدخل في جامعة معينة وعنده المؤهلات، لكن الكراسي محدودة والعدد محدود، ما ينقبل في أو ما ينقبل في مكان أصلا بسبب هذا التزاحم بين الناس. في الأمور المادية ممكن يكون هناك، يكون مثلا أيام حار، الله يجرنا وياكم، أيام جوع، فالغذاء يكون قليل محدود، ناس توصلها ناس ما يوصلها. يعني في عالم المادة، في الأمور المادية هناك تزاحم، أما في غير الأمور المادية حتى في عالم المادة ما في تزاحم، في التسابق على الخيرات ما في تزاحم. فاتنا مثلا المشاركة في الحسينية الفلانية، نشارك في حسينية أخرى، في الإنفاق، في العطاء، في الخدمة. حتى إذا ما قدرنا نشارك في أي مكان، نفس نيتنا ورغبتنا وإصرارنا وبحثنا على مكان حتى نشارك فيه، هذا يكتب لنا أننا قمنا بهذا العمل، يكفي هالمقدار ذاكنا صادقين. إذا في عالم المعنويات، في عالم الأمور حتى في المرتبطة بعالم المادي لا يوجد تزاحم، هكذا يقول بعض الفلاسفة. هذا إذا نظرنا إلى عالم الدنيا وعلاقته بالإنسان. أما إذا نظرنا إلى عالم الدنيا وأنه محل تدبير الله سبحانه وتعالى، فإن كل هالعوائق التي يمر فيها الإنسان يتصور أنها عائق، هي في الواقع محطات لتغربل الإنسان وتصلح وضعه الداخلي الباطني حتى يصبح أكثر قابلية وأكثر استعداد للوصول إلى كماله المطلوب، للقرب من الله سبحانه وتعالى، لتحقيق الهدف الذي من أجله خلق. الابتلاءات من الله سبحانه وتعالى هي فرص لإثبات أننا نؤمن بتدبير الله. واحدة من الأخوات كانت تقول إن البعض يفهم الإلحاح في الدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى مثل كيف الطفل لما يدري أنه أنا إذا لحيت 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 في البكاء والطلب بينفذوني اللي أبغي، حتى لو كان مو في مصلحتي بس أنا أبغاه. فكانت تقول نفس الكلام، البعض يفهم الإلحاح في الدعاء إن الله سبحانه وتعالى حتى إذا كان هذا الشيء اللي أطلبه مو من مصلحتي يحاوله في مصلحتي، يعني يغير فيه بحيث يصبح لمصلحتي. لذلك يستحب الإلحاح في الدعاء، لأن هذا الإلحاح يجعل الله سبحانه وتعالى يغير الأسباب، يغير طبيعة الأشياء بحيث يحول هذا الشيء بعد أن لم يكن مثلا إذا ما كان في مصلحة الإنسان ولذلك لا يستجاب له، فإنه يجعله في مصلحته ويدبر الأسباب حيث يكون في صالح مصلحة له فيستجيب له. هذه فلسفة الإلحاح في الدعاء عند البعض. أنا قلت له هذا مثل الطفل يتصورون الله سبحانه وتعالى ما يتعامل بهالطريقة. أصلا كيف هالكلام مو صحيح، التصور خطأ. فلسفة الإلحاح في الدعاء مو عشان تتغير الأسباب يصير القبيح حسن، يعني من كثرة إيمان الإنسان بربوبية ذاته يتصور هالشكل، تتكون عقيدته بناء على الأنانية بناء على الذاتية. أنا اللي أبغي لازم يصير، سواء في مصلحتي مو في مصلحتي، الله سبحانه وتعالى يغير الظروف حتى تصير في مصلحتي. هذا تضخيم إلى الأنانية وإلى حب الذات. وخلاف الأدب في الإلحاح وطلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى، الإنسان اللي يدعو عنده هذا التصور بأنه لا حتى لو مو في صالحي أبغيه، وغير الأسباب عشان يعني استغفر الله كأن الله خادم عندنا، يعني يقلب الدنيا كلها وتتغير كل الأسباب حتى العبد يصل للأمور اللي يبغيها. خلاف أدب الدعاء، قلت أقول هذا الإلحاح كل ما اشتدت إلحاح كل ما ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى. سيد الإمام في أدب الصلاة يتكلم بكثرة عن الإلحاح وطلب الطلب من الله سبحانه وتعالى. وأول درس نأخذه من الإلحاح في الدعاء أننا ضعاف. نحن لماذا نتوسل الله سبحانه وتعالى؟ لأن إحنا ما عندنا قوة، لأن إحنا طالما إن ما عندنا قوة يعني ما عندنا ذاك، ما نعرف كيف نوصل إلى الأشياء اللي نبغيها. أصلاً ما نعرف هذه الأشياء اللي نبغيها، يا كثر ما من طفولتنا إلى الآن نصر على أشياء ونأخذها وبعدين يوم يومين شهر شهرين نتركها، نروح نبحث عن أشياء أهم. إذن لماذا ندعو الله سبحانه وتعالى؟ لماذا نتوسل؟ لماذا نلح؟ الإنسان كلما ألح في الدعاء المفترض يعني اللي ينمو في نفسه هو أنه ضعيف، هو أنني ضعيف، وأن ألح عشان أتجبر زيادة، خلاف الغرض من الإلحاح. والنقطة الثانية أنه عندما نطلب من الله سبحانه وتعالى ونلح في الدعاء لله سبحانه وتعالى والتوسل بالله سبحانه وتعالى وأهل بيته، أول شيء أعرف مكاني، أعرف قدراتي، أعترف بأنه لا قدرة لي. ثانيا أضعهم في مكانهم بأنهم حكماء، إنه إذا ما أعطيتني فلا لحكمة، لأنه ما يصلح لي إذا في مصلحة. هذا كررنا أكثر من مرة، لا يصير الدعاء كأنه طلب وأوامر، كأن نحن العالين والله سبحانه وتعالى هو في مرتبة دانية ونتوقع أنه بأي طريقة لابد أن ينفذ طلبات. زين، إذن الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه رب العالمين عادة يلازم، حتى يثبت هذا الإيمان في القلب يلازمه ابتلاءات، صعوبة، تكليف. ولذلك في هذه المرحلة يكون هناك كلفة في تطبيق القوانين الإلهية، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى إثبات الرغبة في هذه القوانين ولا نستبدلها بغيرها. هذه المرحلة مرحلة امتحان صعبة للإنسان، وهي مرحلة التمييز كما قلنا من قبل، تمييز المؤمن من الكافر من المشرك. إذا وصلنا إلى مستوى بحيث فعلا صرنا ننظر إلى القانون الإلهي، إلى المسؤوليات، إلى الابتلاءات، إلى كذا، على أنها تدبير إلهي وأفضل تدبير يمكن أن يقع، بل أن نتعامل مع هذه التدبيرات الإلهية وهذه التصرفات الربانية في حياتنا على أساس أنها هدايا من الله سبحانه وتعالى، على أساس أنها نظرة خاصة من الله سبحانه وتعالى بنا نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. إذا فعلا نظرنا إلى ما يمر حولنا من أحداث ومن بهذه الطريقة، يرتقي مستوى الإيمان إلى التقدير، الإيمان بالتقدير الإلهي للخلق، وأن لكل مخلوق من المخلوقات مقداره وطريقه الخاص للكمال. الله سبحانه وتعالى أعطانا وقدر لنا ما يوصلنا إلى ما تقتضيه نفوسنا من الكمال، الكمال الأخير المطلوب أن نصل إليه، أو الذي يمكن أن نصل إليه إذا استطعنا أن نستفيد من الفرص التي يضعها الله سبحانه وتعالى في طريقنا يوميا وفي كل ساعة وفي كل آن، حتى نقترب أكثر من الغاية التي من أجلها خلقنا. كل إنسان وكل نفس لها طريقها الخاص للوصول للغاية التي من أجلها خلقت. ما هي النفس؟ أمس أشرنا النفس هي خلق الله. خلق الله يعني ماذا؟ يعني الخلق، يعني الارتباط التام. عشان أيضاً أن النفس ليست إلا علاقة، ارتباط. الله سبحانه وتعالى يخلق أنفسنا في كل آن، هناك اتصال دائم بين الله سبحانه وتعالى وخلقه في الخلق، فالخلق مستمر، وليس أنه أنا خلاص خلقت وانتهينا. البعض هكذا يتصور، مثل لما البناء يبني بيت ويروح عنه، هذا البناء ما يوقف جنب البيت لما يبني، خلاص يروح، البيت يبقى موجود. أما بالنسبة إلى خلق الله، خلق الله مرتبطة تمام الارتباط به، لا يمكن أن يترك الله سبحانه وتعالى خلقه ولو للحظة، ولو انقطع هذا الارتباط لانعدمت انعدم الخلق وانعدمت النفس. إذن الفيض مستمر والخلق مستمر، فالحاجة لله سبحانه وتعالى مستمرة. هذا معنى توحيد في الخالقية. خالقية يعني أن كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى هي تعلقات به، متعلقات به، حيثيات. الفلاسفة يسمونه وجودات رابطة. لا يوجد انفصال بين الخالق والمخلوق. هذا المخلوق دائما هو في حاجة لله سبحانه وتعالى، سواء في وجوده أو في حركته. لا حول ولا قوة إلا بالله، في قيامه، في قعوده، في طلب للكمال، في كل شيء. هو ماذا؟ من يؤمن احتياجه؟ الله سبحانه وتعالى. هذا التوحيد في الخالقية، لأن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى في خلق وجودنا، سواء في استمرار وجودنا، في بقائنا. فلذلك كل يوم الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى عندما يستيقظ، أنه استيقظ ويوم جديد وفرصة جديدة، أن يتوب مما فات ويقبل على هذا اليوم والساعات الجديدة بشكر الله سبحانه وتعالى عليها، والإصرار على استعمال هذه الساعات في رضوانه، في القيام بشكر الله سبحانه وتعالى أن أعطي هذه الساعات وأن أحياه من جديد. إذن هنا الإنسان إذا آمن بأن الله خالق له في كل آن، وأنه بحاجة لله سبحانه وتعالى في كل آن وفي كل عمل، هذا هو التوسل الحقيقي، التوسل الوجودي، التوسل العملي. هذا حقيقة الدعاء، حقيقة التوسل، هي أن تعيش فعلا حالة الحاجة لله سبحانه وتعالى، وأنه لا ملجأ ولا يوجد موجود ولا مخلوق من المخلوقات يمكنه أن يؤمن احتياجاتنا، سواء في أصل وجودنا واستمرارنا، في بقائنا، في قيامنا، في قعودنا، غير الله سبحانه وتعالى. هنا من لوازم التوحيد في الخالق هي التوسل والدعاء. الإنسان إذا نظر إلى نفسه والتفت إلى أنه مخلوق، مخلوق يعني محتاج، محتاج إلى خالقه في كل شيء، مخلوق يعني ضعيف، يعني لا حول له ولا قوة. فهذا إذا نظر إلى نفسه. إذا نظر إلى خالقه، خالقه هو المالك على الإطلاق، هو الفعال لما يشاء، يتصرف في خلقه كيف يشاء، يقدر لهم ما يشاء. هذا التوحيد في المالكية، له حق التصرف في خلقه، لا يسأل عما يفعل، لو ايش يا رب سويت فيها الشكل، ما ادري ايش الكلام. هذا التوحيد في المالكية. توحيد في المالكية يعني أن تعيش أن الله هو المالك حقيقة. يتصرف فيك كيف ما يشاء، يقلبك كيف ما يشاء، مثل ما أنت الحين قاعد عندك مثلا دفتر، كتاب، أي شيء، وتقلب هذا الدفتر كيف ما تشاء، لأنه لك، تقدر تحطه في الشنطة، تقدر. أما إذا كان هذا الشيء ليس ملكك، فما يجوز لك حتى أنك تلمسه بدون إذن صاحبه. حتى في بعض الفقهاء يقول هذا الشيء حتى إذا كان لولدك، لكن هذا الولد بالغ، عاقل، كبير، تستأذن منه. وهذا يمكن قلناه من قبل، لنا بعض الأمهات خصوصا الحين في الإجازة ما يقعدون الأولاد الصبح ولا البنات إلا أجهزتهم موجودة. يشيلونهم لمصلحة الأولاد مثلاً، يقولون هو صحيح لمصلحتهم لما يصير يقعدون 24 ساعة على الجوال أو 24 ساعة على الموبايل، لكن لابد من مخرج شرعي. إذا أنت أخذت هذا الجهاز وقلت هذا لك، صار هو مالكه، ما يجوز لك تتصرف فيه بدون إذن صاحبه. لذلك من المخارج أنه لا تأخذه باسمه، تقول له حقك دي، هذا أعطيك إياه بشرط، هذا حقي بعطيك إياه تستعمله بشرط إنك تستعملي ساعتين في اليوم، 4 ساعات في اليوم، أنا اللي أحط القوانين حقه، لأنه حقي، بس أنت اللي تستعمله كأنه أمانة، ما تستعمله بأي طريقة، أنا اللي أتحكم فيه. أما إذا أعطيته ملكه، لابد إنك تستأذنه، هو اللي يحط القوانين، أنت اللي على أي أساس أنت تتحكم فيه. طبعاً بعض الفقهاء يقولنا طالما أن هذا شو اسمه شفقة عليه ومن باب تربيته وكذا، وإذا كان في خطر عليه، وإذا كان يعني لاحظ فعلا في خطر يعني معتد به، فهني ممكن أنه يعمل يدخل تحت ولاية الأب. المهم نرجع إلى المالكية، هذا النوع من المالكية مالكية اعتبارية، يعني هذا الجهاز ليس مثل يدي، ملكي إلى يدي، ملكي إلى عقلي، أنا الآن أحرك يدي كيفما أشاء، أخلق صور في عقلي كيفما أشاء في ذهني، ما في أحد يعني مثلا يقدر يجبرني على أن أنا أخلق صورة ما أبغى أخلقها في ذهني، أفكر بطريقة ما أبغى أفكر فيها. هذه المالكية مالكية حقيقية، لأن ذهني هو عين نفسي، واضح؟ يوم القيامة جنة الإنسان هي نفسه، نفس وجوده، فعندما مجرد ما يريد شيء هذا الشيء ينوجد مباشرة بدون مقدمات. هذه الملكية الحقيقية، أثر المالكية الحقيقية كن فيكون. عندما نقول الله سبحانه وتعالى هو المالك، ماذا يعني؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى نافذ في كل الموجودات، هو اللطيف، اسم اللطيف يعني النفوذ في كل الموجودات، بحيث كن فيكون يحول هذا الإنسان من حال إلى حال، يحول الخلق من حال إلى حال. وليس أنه مجرد يستطيع التصرف فيه، بل يغيره تماماً. هنا المالكية، المالكية الحقيقية. عندما يؤمن الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى هو المالك على الإطلاق، ولا مالك إلا الله الذي له ملك السماوات والأرض، توحيد في المالكية والإيمان بمالكية الله يجعل الإنسان متعلق تمام التعلق بالله سبحانه وتعالى. ليس أن الله متصرف به فقط، بل الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، هذه ساحة إلهية، ساحة النفس الإنسانية هي ساحة الله سبحانه وتعالى، مثل ذهني الآن هو ساحة من ساحاتي، مرتبة من مراتب النفس، ساحة نفسي بكل ما فيها من مراتب هي ساحة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى التوحيد في المالكية، أن الله مالك هذه القوى والأعضاء، مالك هذه النفس، مالك هذا البدن. من يؤمن بالتوحيد في المالكية لا يمكن أن يعصي الله عمداً، نعم ممكن يغفل، ممكن تخرج منه، لكن من يؤمن بأن الله هو المالك وأن هذه الساحة له، تصبح ترك الذنوب له مسألة بديهية. مثلا الحين لما يكون هذا الدفتر لي، أنا أتصرف لي فيه بشكل بديهي، هذا الذهن لي، ولا على بالي اليوم أنه مثلا بأخلي أحد، أو ممكن أحد يقول لي تعال فكر عني، أو تعال يهيمن على هذا الذهن او امور بديهيه. انا مجرد ما اقعد من الصبح الى الليل وكذا، انا اتخيل وافكر واتعامل على ان هذه ساحتي بشكل بديهي وتلقائي. ما اتصور انه سوف ياتي احد لي يهيمن ويسيطر على هذه الساحه او يسلبها مني. حتى احنا لما حتى في المالكيه الاعتباريه، لما واحد من اولادي مثلا ياخذ يفتح مثلا الشنطه ويشوف حاجه وياخذها مثلا، يقول شنطه تمي ما يخالف شو اسمه انا ولد شو كذا، ولكن هذا اشياء من البديهيات تعتبر انك تحترم مالكيه الاخرين، على الاقل تستاذن انك تاخذها، هذا اشياء بديهيه. لان شيء ليس لي ما اتصرف فيه بدون اذن صاحبه. اذا الانسان امن بان الله هو المالك، مالك السماوات والارض، مو فقط مالك نفسي، فانا لا اتصرف في شيء بدون اذن صاحب. هذه مساله بديهيه تصبح عند المؤمن بمالكيه الله سبحانه وتعالى. اول شيء يسال هذا يرضي الله. هذه الطريقه اللي اتعامل فيها مع فلان وهذا فلان، الله مالكه، يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه الطريقة في الطبخ، هذه الطريقة في اللبس، هذه الطريقة، كل هذه مملكة الله سبحانه وتعالى، ترضي الله، صاحبها يرضى أو لا. من النفس إلى الأنفس والآفاق. هذا مقام التعلق والشعور بأن الله هو المالك على الإطلاق، أول درجات العبودية. العبودية يعني التدلي، مقام التدلي، سيد الإمام يسميه مقام التدلي وغيره من العرفاء. دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. مقام التدلي يعني مقام العبودية لله، يعني التعلق بالله سبحانه وتعالى في كل شيء. أول شيء تسأل السؤال البديهي والأول عند في ذهنك وعند في قلبك والذي يشغلك، هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ عدل شغلي، كلامي عدل أو معدل؟ هذا أول درجات العبودية. وعندما تعيش النفس في هذه في هذا المحيط، في أول محيط من مقام العبودية، يبدأ القلب يتلقن ويتلقى كلمات الله سبحانه وتعالى. إذا كنا في دائرة النفس، عندما تعرج النفس في هذه المراحل من الربوبية الله والتدبير والقانون واحترام القوانين الإلهية وتطبيقها والإيمان بها والتمسك بها، إلى التقدير الإلهي وأن كل إنسان له طريقة في الكمال، وإلى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنني محتاجة لله سبحانه وتعالى في كل آن، وأنني الله سبحانه وتعالى دائم الفيض على البرية ومع الخالقية. ثم يأتي المالكية، أن الله سبحانه وتعالى المالك المتصرف في هذه الساحة. هنا القلب يبدأ يتلقن درجات ويتذوق عبودية الله سبحانه وتعالى، لأن النفس تصبح دائمة التوسل بالله. النفس تصبح في مقام التدلي، كل شيء إذا الله أراد بمشيئة الله، مو بالكلام، واقعا نفسيا تعيش هذه الحالة، لأنه هو المالك، هو المتصرف، هو المهيمن، هو لست إلا متعلق بالله سبحانه وتعالى، لست إلا علقة بالله سبحانه وتعالى. مقام التدلي، تصبح النفس تعيش توسل بالله سبحانه وتعالى بأسمائه. هنا عندما هذه النفس انطلاقا من إيمانها بأن الله هو المالك تدعو الله سبحانه وتعالى، تتوسل به بأسمائه، هذا القلب يبدأ يحتوي هذه الأسماء. هذه الأسماء ما تصير ألفاظ مثل قبل ما ندخل في عالم العبودية، تصبح هذه الأسماء أنوار. هذه الأسماء عندما أستدعيها، عندما أقول يا رحيم، تتجلى الرحمة في نفسي في مقدار ما أعيش من عبودية. عندما أقول يا كريم، يا فرقان، يا برهان، تتجلى هذه الأنوار في نفسي، فيتقلب قلب السالك في أنوار الله سبحانه وتعالى. ومع عروج القلب أيضا في هذه المراحل، القلب أيضا يشاهد تقدير الله سبحانه وتعالى له في الأسماء، أن قدر له أسماء معينة تتجلى فيه، يلمس القلب ذلك. وهنا تصبح سير وسلوك القلب في هالمراحل اللي ذكرناها سير وسلوك جمالي، تصبح التكاليف سهلة هينة، مو فقط سهلة وهينة، بل يصبح هذا العبد في المرتبة الثانية اللي هو العبادة القلبية يشتاق إلى أن يكلف بأشد أنواع التكاليف ليثبت أنه واقعاً يرغب في الارتباط الحبي والقلبي والأسمائي بالله سبحانه وتعالى. يصبح القلب قلبه قلب حرم الله سبحانه وتعالى، يتقلب هذا القلب في الأسماء الإلهية. أحسنتم، يعيش حالة من السكينة والطمأنينة غير تلك السكينة والطمأنينة اللي في المرحلة الأولى في دائرة النفس. هنا القلب يتحرك نفس الحركة من مرتبة العبودية المرتبطة بالنفس، يعرج مرة أخرى إلى الإيمان بربوبية الله وتدبيره لقلبه، مو إلى نفسه وقواه ووضعه الخارجي وبدنه والعالم، لا، الآن إلى أحوال قلبه. كيف أن القلب أحيانا يدبر، أحيانا يقبل، أحيانا يبدأ في معركة جديدة، ولكن هذه المعركة معركة داخلية. ويعرج بنفس المراحل، يعني الإيمان بالربوبية هنا، الإيمان بالربوبية، الإيمان بالتقدير وما إلى ذلك. في عالم القلب ثم تأتي مرحلة الروح، وأيضا لها نفس هذه المراتب. إذن التوحيد في الربوبية إنذار، لأن يغلب عليه الجلال. وفي عالم القلب أيضا مرتبة التوحيد في الربوبية فيها إنذار وخوف، وخوف من ماذا؟ هناك خوف من أن يتغلب عليه الشيطان فيسقط من المرتبة اللي هو فيها. الآن انفصل عن الكفار، ولكنه لا زال يخاف أن لا يثبت على ما شاهده وما تذوقه من أنوار الله سبحانه وتعالى، من أسمائه، من ارتباطه بأولياء الله، أصحاب هذا النور، هذه النور تفرعات منهم، هم النور الواحد اللي منه انطلق كل نور، وهكذا. ثم في مقام العبودية يعيش حالة عبودية القلب، عبودية الروح، يعيش حالة الجمال ويشاهد جمال هذه الأسماء في عالم القلب وجمال الله سبحانه وتعالى عبده، يعني عبد الهوية المطلقة في عالم الروح. في عالم الروح جمال هذه الهوية المطلقة لا يتجلى لأحد على الإطلاق، لا يتجلى إلا في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذه الهوية غيبية لا تظهر لأحد على الإطلاق، ولكن لها مظهر في آيات، في روايات تقول بأن يوم القيامة يظهر لهم النبي الأكرم عليه السلام بحقيقته النبوية، فيتصورون أنه الله، فيقول لهم أن أنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم، أقرب المظاهر والتجليات لله سبحانه وتعالى هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذه الروح التي كلها جمال ورحمة في عالم الروح، تأتي الولاية. العروج في عالم الروح، تأتي مراحل الولاية بحيث يصبح هذا الإنسان حيثية من حيثيات الولي، يصل إلى أن يشاهد حقيقته أنه ليس فقط مقام تدلي وتعلق، وإنما هو في الواقع متدلي ومتعلق بهذا النور الواحد، بهذه الروح المؤيدة من الله سبحانه وتعالى بروح الإيمان من أمير المؤمنين عليه السلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هناك يدرك أنه لا يوجد إنسان إلا إنسان الإنسان الكامل، وأن كل ما سواه من البشر هي ليست إلا خصوصيات، حيثيات، تعلقات، جهات هو بهذا الإنسان الكامل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا معرفة والتقرب من والرضا بتقديره والاعتراف بربوبيته وتدبيره. وصلى الله على محمد وعلى محمد، اعتذر على الإطالة أخواتي. نكتفي بهالمقدار في هذه الآية، ولأن أيضا عالم القلب وعالم الروح لو بنطبق عليه نفس المراحل بتكون شوي صعبة، لأن ما على الأقل هذه المرحلة، المرحلة النفسية وتهذيب النفس شوي يعني قاعد نحاول نعيشها. أما عالم القلب وتجلي الأسماء الإلهية وعالم الروح ما نفهم في حاجة، إن شاء الله تدرسونها عند حد يفهمها، عاشها وتذوقها. وإن شاء الله الدرس القادم ننتقل إلى السياق الثاني. أسألكم الدعاء أخوات، أطلب منكم دعاء الزيارة. تمام الله.